بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. الحديث 129. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي وصحبت أبا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان، فكانوا كلهم لا يزيد في السفر على 2. هذا الباب في قصر الصلاة، والمراد بقصر الصلاة أي الرباعية، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. وأما صلاة وصلاة العشاء وأما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا يقصران بالإجماع، ومعنى الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه كان في سفر فصلى بأصحابه 2، ثم قام إلى رحله وقام معه بعض أصحابه، يقول: فحانت منه التفاتة إلى موقع المكان الذي صلى فيه، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ يقول الراوي: قلت: يسبحون، يعني يتنفلون. فقال رضي الله عنه: هذا الحديث، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2. وقوله عن صحبته لأبي بكر وعمر وعثمان، فالتشريع من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولا يقرن به غيره، ولكنه رضي الله عنه أراد بذلك البيان أن الحكم الذي أدركه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له نسخ، فهو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحب بعد ذلك في سفر أبا بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يزيدون في السفر على 2، أي أن الحكم السابق استمر ولم ينسخ، فهو قال هذا القول إنكارا على من كان يتنفل بعد الصلاة، أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر إلا 2، فهي صلاة المسافر في الرباعية. واستمر هذا الحكم مدة حياته صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ. هذا الحديث ثابت في الصحيحين ولا إشكال فيه. اختلف العلماء رحمهم الله في فعله صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ من هذا وجوب صلاة ركعتين فقط وأن من صلى أربعا فصلاته غير صحيحة، أو أنه يجوز أن يصلي ركعتين ويجوز أن يصلي أربع ركعات؟ ما الحكم؟ من العلماء من قال صلاة السفر ركعتين، لو صلى أربع ركعات في الصلاة الرباعية ما صحت صلاته وأمرناه بالإعادة، أخذ بهذا جمع من العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال صلاة السفر ركعتان فقط ولا يصح أن يصلي أربعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله غيره قالوا لا، يصلي ركعتين ويصلي أربع ركعات. ثم منهم من قال صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع ركعات، ومنهم من قال هو مخير بين الأمرين، إن شاء كذا صلى ركعتين وإن شاء أربع، ومنهم من قال يجوز أن يصلي ركعتين ويجوز أن يصلي أربع وصلاة أربع ركعات أفضل، صلاة ركعتين أفضل وصلاة أربع أفضل، ومنهم من قال بالتساوي، ومنهم من قال القصر سنة إذا أتى به فحسن وإن لم يقصر فلا بأس عليه. منشأ الخلاف أبو حنيفة رحمه الله، من قال بقوله قال صلاة السفر ركعتين فقط، استدلوا بهذا الحديث، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على صلاة ركعتين دليل على أن صلاة السفر ركعتان فقط بلا زيادة، فإن زاد ما صحت صلاته بل يؤمر بالإعادة ليأتي بالواجب، لقول عائشة رضي الله عنها كما هو ثابت في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته. الجمهور الذين قالوا تصح ركعتان وتصح أربع مع المفاضلة أحيانا للركعتين وبعضهم للأربع، قالوا قول الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا هذا دليل على جواز إتمام الصلاة الرباعية أربع ركعات، لأن الله يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا، فنفى الجناح عن القصر، فدل على أن الإتيان بها كاملة لا بأس به. يقال لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الركعتين، قالوا عرف في الأصول على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي لأخذ الوجوب، وإنما دليل المشروعية، لكن الوجوب يؤخذ من قوله لا تزيد في السفر على ركعتين ونحو ذلك، وأما فعله فيؤخذ منه صلى الله عليه وسلم المشروعية، فهو يعمل العمل المشروع صلوات الله وسلامه عليه، وليس كل ما يعمله صلى الله عليه وسلم هو واجب على الأمة، لأنه يعمل السنن والمستحبات ويعمل طاعات ليست بواجبة، فعمله صلى الله عليه وسلم فقط بدون أمره لا يدل على الوجوب. يقال: ما قولكم في حديث الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر؟ يقولون: هذا من قول عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها لم تشهد فرض الصلاة، لأن الصلاة فرضت وعائشة صغيرة ولم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة. ما المراد بالسفر الذي يبيح قصر الصلاة؟ للعلماء رحمهم الله فيه أقوال كثيرة، نقل بعضهم قرابة 20 قولا في مسافة السفر، وأقل مدة ذكرت عنهم في السفر هي ميل. قالوا: من خرج عن قريته مسافة ميل فله أن يقصر، وإن كان دون الميل فليس له أن يقصر. الميل يزيد عن كيلو ونصف قليلا، قرابة 1600 متر، كيلو ونصف وشيء. وأكثر مدة ذكرها العلماء رحمهم الله هي مسافة مسيرة 3 أيام بلياليهن. وما بين ذلك قيل به. وقال جمع من العلماء: المسافة هي حسب ما تقدر بالوقت الحاضر بما يزيد على 80 كيلو، ما كان دون 80 قالوا الأولى عدم القصر، وما زاد عن 80 كيلو فيعتبر مسافة قصر يقصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن القصر يجوز في كل ما اعتبر سفر. قال: ما اعتبره الإنسان سفرا واستعد له بالزاد والراحلة فيقصر فيه قل أو كثر. فالخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسافة من 3 أيام بلياليها إلى مسافة ميل. وأقوال عدة بين هذين القولين، منهم من اعتبره يوم وليلة، ومنهم من اعتبره يومان، ومنهم من اعتبره بالمراحل 3 مراحل و4 مراحل وهكذا. وكل له مأخذ رحمهم الله مما ورد في السنة أو عن الصحابة رضي الله عنهم. اقرأ.
المعنى الإجمالي يذكر عبد الله بن عمر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم.
عثمان رضي الله عنه كان في آخر حياته كما ثبت ما كان يقصر، كان يتم، قالوا يتأول، واختلفوا في معنى كلمة يتأول، يعني أنه يتأول أن البلاد كلها بلاده بصفته أمير المؤمنين، أو أنه حج ولم يقصر رضي الله عنه، إنه تزوج هناك، أو أنه أقام بمكة، أو أنه، المهم أن عثمان رضي الله عنه كان في آخر حياته ما كان يقصر في حجه وفي سفره إلى مكة. فقول ابن عمر رضي الله عنه أنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان، المراد صحبته لعثمان رضي الله عنه في أول خلافته رضي الله عنه. نعم.
فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يزيد عليهما. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في القصر هل هو واجب أم رخصة يستحب إتيانها.
واجب يعني أنه لو صلى أربع ما صحت صلاته، أو رخصة للتخفيف من أجل السفر، لأن الله جل وعلا لطف بعباده فخفف عنهم في السفر بأن أباح لهم القصر وأباح لهم الجمع، كل هذا من باب التيسير والتسهيل على العباد، فلله الحمد والمنة. نعم.
فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الإتمام والقصر أفضل،
إلى جواز الإتمام والقصر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصر،
وجوب القصر، قال لو صلى أربع المسافر ما صحت صلاته، على رأي أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
ونصره ابن حزم وقال إن فرض المسافر ركعتان،
قالوا فرض صلاة المسافر ركعتان، فإذا زاد فيها قالوا كما لو زاد في صلاة الظهر خامسة فصلاها خمس وفرضها أربع فلا يصح أن يزيد، فكذلك إذا زاد في السفر ركعتين مع ركعتين كان صلاته غير صحيحة لأنه زاد عن الفرض، والفرض ركعتان فقط. نعم.
وأدلة الموجبين للقصر مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أسفاره،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه أتم في السفر نقلا صحيحا، وإنما النقل الآتي هذا معلول. نعم.
وأجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الجمهور،
وأجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الأصوليين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفعالا كثيرة ليست واجبة، يفعلها تطوعا صلى الله عليه وسلم، فلا نوجبها على الأمة. نعم.
واستدلوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة المسافر وأتمت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة ولم يرفع،
يعني ما نقلت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قولها، وقول الصحابي رضي الله عنه ليس تشريعا. نعم.
ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة،
إن فرض الصلاة، وكانت عائشة صغيرة وما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة، ليس واجب. نعم.
فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة، وبأن الأصل الإتمام، والقصر إنما يكون في شيء أطول منه.
يعني قيل مقصورة، الصلاة مقصورة، يعني أن الأصل هو التمام وقصرت تخفيفا. نعم.
وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم.
يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. هذا قال الدارقطني إسناده حسن والحديث معلول. نعم، لأن عائشة رضي الله عنها أتمت كما ورد في آخر حياتها ولم يكن، وقالوا متأولة كتأول عثمان، متأولة كتأول عثمان، ولو كان عندها حديث مثل هذا ما قيل تأولت، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عندها أنه أتم وقصر، وإنما هذا الحديث ما صح.
وقد أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف.
قالوا وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا في صلاة الخوف ولا في الست في صلاة المسافر. نعم.
وبأن الحديث متكلم فيه،
الحديث متكلم فيه الذي نقلت عائشة أن النبي كان يقصر ويتم ويصوم ويفطر في السفر. نعم.
حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ليس بصحيح، بل هو حديث يرى شيخ الإسلام أنه حديث مكذوب. نعم.
قلت
وليس المراد أنه ينسب الكذب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما منسوب إليها ولم تقله. نعم.
قلت الأولى للمسافر ألا يدع القصر،
الأولى للمسافر والأفضل له أن يقصر ولا يترك القصر خروجا من الخلاف، لأنه إذا قصر فلا أحد يقول بعدم صحة صلاته، وإذا أتم فهناك جمع من العلماء يقولون بعدم صحة الصلاة، إذن فالقصر أولى. نعم.
اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجبه.
نعم.
ولأنه الأفضل عند عامة العلماء،
عند جمهور العلماء أنه هو الأولى وهو الأفضل. نعم.
وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه في الاختيارات كراهة الإتمام،
يعني ينبغي أن لا يتم. نعم.
وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المتم، وقال الشيخ تقي
يقول إن الإمام أحمد رحمه الله توقف في صحة صلاة المتم، يعني لم يحكم بعدم صحتها ولا حكم بصحتها. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين،
هذا ثابت. نعم.
وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وهذا يدل على أن الركعتين أفضل،
لأن مداومتهم على صلاة ركعتين دليل على الأفضلية بلا شك. نعم.
كما عليه جماهير العلماء.
نعم.
ما يؤخذ من الحديث، أولا مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، ثانيا أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم، ثالثا أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة،
أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة. بعض العلماء رحمهم الله قصره على سفر الطاعة دون سفر المباح، وبعضهم قال يقصر في سفر الطاعة والسفر المباح دون سفر المعصية، وبعضهم قال يقصر في كل سفر حتى وإن كان سفر معصية. نعم.
وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وبعضهم لم يجز القصر.
سفر الطاعة كسفر الحج والجهاد والعمرة وزيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الأقصى، هذه يقال لها سفر طاعة. السفر المباح كسفر التجارة والنزهة ونحو ذلك. سفر المعصية كمن سافر ليفسق ليعصي الله جل وعلا، سافر من أجل أن يفطر في رمضان، سافر لسبب من الأسباب غير المباحة، فيقال هذا سفر معصية. هل له أن يقصر أو لا يقصر؟ يرى كثير من العلماء أنه لا يقصر في سفر المعصية، وبعضهم يرى جواز القصر في كل سفر. نعم.
وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية. والصحيح أن الرخصة عامة يستوي فيها كل أحد. رابعا، لطف المولى بخلقه وسماحة هذه الشريعة المحمدية، حيث سهل عبادته على خلقه، فإنه لما كان السفر مضنة المشقة رخص لهم في نقص الصلاة، وإذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة أيضا. خامسا،
لأن صلاة الخوف فيها تخفيف عن صلاة الأمن. نعم.
خامسا، السفر في هذا الحديث مطلق لم يقيد بالطويل، والأحسن
لم يقيد بطويل ولا قصير، ولم يقيد بأيام ولا غيرها، وإنما تلمس العلماء رحمهم الله السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة والجمع، فتلمسوا من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيها شيء من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
والأحسن أن يبقى على إطلاقه،
على إطلاقه، فلا يحدد بيوم ولا ثلاثة ولا ميل ولا أكثر من ذلك، وإنما يقال ما كان سفرا فله فيه القصر، وما لم يكن سفر فلا يقصر فيه. نعم.
فيترخص في كل ما سمي سفرا. أما تقييده بمدة معينة أو بفرسخ محدودة فلم يثبت فيه شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السفر لم يحدده الشارع، وليس له حد في اللغة، فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفرا فهو سفرا. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم. باب الجمعة.
باب الجمعة.
هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالجمعة وصفتها ووقتها ومشروعيتها وشروط إقامتها. نعم.
الحديث 130 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرى.
الجمعة، يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي فضل الله جل وعلا به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى ضلوا عن يوم الجمعة فهدانا الله له، فنحن الآخرون يعني في الزمن، ونحن أمامهم في الأيام يوم الجمعة، ونحن الأولون يوم القيامة في الحساب وفي دخول الجنة إن شاء الله. فحث صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، كما رغب صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى صلاة الجمعة مبكرا في أول النهار. وبين صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أن من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم ينتهي موضوع التقريب. إذا دخل الإمام حضرت الملائكة لاستماع الذكر فلا تسجل تفاضل الداخلين حينئذ. فانظر الفرق